الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي الجرح والتعديل عند السلف للعلامة للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: أما أهل البدع، هو اللفظ الذي يطلق في الجرح وهو لفظ أهل البدع. فقبل أن نتكلم عليه ونوضحه، نتكلم عن نقطتين مهمتين كالتمهيد له.
نعم.
البدع كلها توصف بأنها ضلالة. أما النقطة الأولى فهي أن البدع كلها توصف بأنها ضلالة.
جميل جميل، هذا قاعدة جيدة. البدع كلها توصف بأنها ضلالة. البدع كلها توصف بأنها ضلالة. ليس هناك بدعة في الدين حسنة. أما الذي استدل بأن يوجد بدعة وقد قال عمر نعمة البدعة، هذه ليست في الدين. هذه التي ليست في الدين يعني إيه؟ يعني مما يخالف الدين أو تكون خارج الدين. فالتي قال فيها عمر نعمة البدعة ليست بدعة، ضلالة، وليست محدثة في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالصحابة بعض الليالي في رمضان، ثم ترك هذا لعلة عللها هو حينما قال: خشيت أن تفرض عليكم. فجمع عمر الناس على الإمام كل ليلة، يبقى أصل الاجتماع سنه النبي ولا لا؟ وبين علة ومقتضى عدم مواصلة لهذا ولا لا؟ إذن من أين تكون البدعة الضلالة؟ هنا. نعم، يبقى البدعة كلها توصف بالضلالة، والدليل تعميم النبي للضلالة البدع في الدين، فإنه قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم،
كما هو نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الضلالة متفاوتة، فمنها ما هو أعلى في درجة. ما
طيب،
ما
الذين لا يروق لهم ذلك يردون علينا بأن كل تأتي للمطلق أو الكلية المطلقة وتأتي تغرة للكلية النسبية. نقول: صحيح، فعلا صدقت في هذه. قالوا: خلاص، إذا ليس كل بدعة تكون ضلالة، إنما البدعة التي لا تخالف نصا ولا تخالف مقاصد الدين ولا كذا ولا كذا، هذه لا تكون ضلالة. إنما البدعة في الدين هي ماذا؟ هي التي تخالف ذلك كله. نقول أيضا بهذا المفهوم: صحيح، لو صدقتم في التطبيق، لكن في التطبيق ماذا قالوا؟ أقول يعني صحيح من جهة إيه؟ فعلا البدعة هي التي تخالف النص أو المقاصد، أما التي لا تخالف النص والمقاصد ليس بدعة، ضلالة. لكن نطبق بها، فجعلوا الاحتفال بمولد النبي ليس بدعة. ليه؟ يتفق مع النصوص في تعظيم النبي وتوقير النبي وكذا وكذا، هذا تطبيق باطل. أو الاحتفال مثلا بليلة 27 أو نصف من شعبان وكذا، لأنه ماذا؟ يحيي في الأمة مناسبات جيدة وطيبة ظهر فيها من معالم الدين ما ظهر. نقول: هذا التطبيق باطل، هذا تطبيق باطل. نعم.
فمنها ما هو في أعلى درجات الضلالة، ومنها ما هو دون ذلك. وفي ذلك يقول الشاطبي رحمه الله في كتاب كما في الاعتصام في التدليل على أن رتب البدع متفاوتة، فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة. ثم يمثل نوعي البدع بهذا الاعتبار فيقول: فمنها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن، وبدعة المنافقين حين اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال. ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا، كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة. ومنها ما هو معصية ويتفق على أنها ليست بكفر كبدعة التبتل. ومنها ما هو مكروه. ثم يقول: فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة، فلا يصح مع هذا أن يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط. ثم يقول: إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة، وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرم، فوصف الضلالة لازم لها وشامل لأنواعها، لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. انتهى كلامه رحمه الله. يستفاد منه أن البدعة متفاوتة، فمنها بدعة كبيرة شنيعة، ومنها بدعة أقل منها، ومنها بدعة أقل، وهكذا. ولكن كل هذه البدع يطلق عليها لفظ الضلالة، فيشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ولا يتبادر إلى الأذهان أن البدع المكروهة تساوي الأمور المكروهة كأكل الثوم والبصل ونحو ذلك عند إرادة الصلاة وغيرها من الأمور المكروهة التي يستحب الإنسان أن يتركها، وإذا فعلها فإنه لا يعاقب. هذا ليس في باب البدع، بل البدع المكروهة يعاتب الإنسان عليها وقد يعاقب على فعلها. وفي تقرير أن البدع منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير. يقول الإمام البربهري رحمه الله كما في الكتاب الآن في الذكر له يقول: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فأضر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان به.
نعم، يعني هذا في تعليق جيد، لأن أحببت أن أعلق أنا على تقسيمه هو البدعة المحرمة والبدعة المكروهة، وحينما يكون المكروه في مقابل المحرم فحينئذ يكون المراد بالمكروه ما نهى عنه الشارع على غير وجه التحتم والإلزام، ويكون فاعله غير آثم، ويكون تاركه مثابا إذا امتثل ذلك. وهذا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكيف يكون المكروه بهذا المعنى ضلالة؟ فنبه هنا فقال: ولا تبادر إذهاني أن البدع المكروهة تساوي الأمور المكروهة، الوقاهة التنزيهية اللي عندنا كأكل الثوم والبصل ونحو ذلك عند إرادة الصلاة وغيرها من الأمور المكروهة التي يسحبها سنة تركها وإذا فعلها فإنه لا يعاقب. لا، هذا ليس في باب البدع، بل البدع المكروهة يعاتب الإنسان عليها وقد يعاقب على فعلها. ونقول: ليته ترك التقسيم هذا، لو قال مكروهة لحملنا المكروه على التحريم، أما أن يذكر المكروه في مقابل التحريم فهذا مشكل الحقيقة، لأن البدعة ضلالة، كل بدعة في دين ضلالة، والضلالة الضلالة محرمة. لكن لعله يقصد في المكروه هذه يعني التي ماذا البدع التي أحدثت في الأمور التي لا يكون دليلها قطعيا، فإن من شأن الأئمة أنهم يعبرون بالتحريم على الأمور المقطوع بها، أما الكراهة فقد يعبرون بها عن أمور غير المقطوع أو دليلها قطعي لكنها محرمة، فيعبرون من باب الاحتياط. إنما هذا وصف المشكل. حتى بعد ذكر هذا قال: لا، هذا ليس في باب بدع، بل بدع المكروه يعاتب الإنسان عليها وقد يعاقب، يعني ممكن يكتفى بالعتاب. ولا أدري الحقيقة بدعا تكون في الدين احدثت في الدين ثم تكون من باب مكروهات او من باب محرمة، اللهم الا اذا كان يقصد المكروه المكروه فيقول هذه بدعة مثلا مكروهة، اي انه نهى الشارع عنها فيكون فعلها احداثا ولكن ليست محرمة. وهذا في التمثيل هيعصر الحصول على هذا، هيعثر الحصول على هذا. من هنا نقول مسألة الكراهة في التعبير عن البدع ويراد بها البدعة في الدين، البدعة في الدين، فإن هذا فيه نظر، لأن البدعة في الدين محرم، كل بدعة ضلالة. والنبي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فإنه رد، يعني مردود، يعني باطل. أوضح هنا
ممكن يا شيخنا
فيه. وبهذا تبين لك أن البدعة في الدين وإن كانت في الأصل مذمومة كما دل على الكتاب والسنة، سواء في ذلك البدعة القولية والفعلية، وقد كتبت في غير هذا الموضع أن المحافظة على عموم قول النبي كل بدعة ضلالة متعين، وأنه يجب العمل بعمومه، وأن من أخذ يصنف البدعة الحسن والقبيح ويجعل ذلك كذا، هذا في الدين، هذا في الدين، هذا في الدين لا ينبغي التقسيم، لأن كل بدعة في الدين ضلالة. إنما بعموم بقى المحدثات، عموم المحدثات، هذا الذي قد يقال فيه الحسن وفيه أو في المذموم في المحمود في عموم، إنما في الدين فكل بدعة ضلالة. إنما عندنا من البدع أي الأمور المحدثة ليست في الدين، الطائرات والصواريخ والدبابات وغير ذلك، وهذه لا نقول إنها بدعة لأنها لا علاقة لها بماذا؟ لا علاقة لها بالدين. أما ما جاء في الدين ولم يكن عهد النبي لكن جاء ليكون طريق لإظهار الدين أو كذا، فهذا لا بأس به. مثل الآن المكبرات مثلا في الأذان، هذه لا علاقة لها به، أو تدوين جمع المصحف في هذا، فهذا لا يقال من هو لم يكن على عهد النبي الجمع هذا، لكن نقول هذا بدعة، ولا هذا يخدم الأصل وهو الحفاظ على القرآن، يبقى هذا ليس مضادا بل هو من الحفاظ على السنن، هذا من الحفاظ على السنن. يقول: ما سمي بدعة وثبت حسنه شرعا؟ طيب، زريعة إلى احتج ببدعة للنهي فقد أخطأ، كما يقول قبلها أخذ يصنف في البدع إلى حسن وقبيح، ويجعل ذلك ذريعة ألا يحتج بالبدعة على النهي، فقد أخطأ كما فعل طائفة من الفقهاء المتكلمين من الصفة المتعبدة إذا نهوا عن العبادات المبتدعة والكلام في التدين المبتدع، ادعوا أن لا بدعة مكروهة إلا ما نهي عنه، فيعود الحديث إلى أن يقال كل ما نهي عنه أو كل ما حرم أو كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة، وهذا أوضح من يحتاج إلى بيان، بل كل ما لم يشرع من الدين فهو ضلالة، وما سمي بدعة وثبت حسنه بأدلة الشرع فأحد الأمرين فيه لازم، إما أن يقال ليس ببدعة في الدين شوفه، وإن كان يسمى بدعة من حيث اللغة كما قال عمر نعمة البدعة هذه، وإما أن يقال هذا عام خصت منه هذه الصورة لمعارض الراجح كما يبقى في معداه على مقتضى العموم كسائر عمومات الكتاب والسنة. المهم التمثيل على البدعة بالكراهة، إذا قيل المكروه الشرعي هو أحدث شيئا لكن من باب الكراهة، هنقول هذا لا يقال فيه ضلالة، لأن الضلالة تساوي التحريم، والمكروه قسيم للمحرم. نعم، فالله أعلم بإرادة الكراهة، لو مثل لها كان يتضح الأمر.
هل الشيخ ممكن يقصد يعني المحرمة هي الكبيرة والمكروه هي السبيل إليها أو الصغيرة لاستدلاله بكلام البربهاري هنا؟ يعني هو قرر أنها كلها مذمومة داخلة في الذم، ثم قال
كلها هتشترك في المحرم، لكن بعضها أعظم من بعض،
فيحمل المكروه على الصغير على البدع الصغار.
لا ما يجوز،
ما هو استدل شيخنا بكلام البربهاري هنا، قال وفي تقرير أن البدع منها ما هو صغير ومنها ما هو
كبير. تقرير البربهاري واضح،
لا هو يستدل
تقرير الشاطبي غير واضح، تقرير البربهاري واضح، فإن البدع منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، بل منها ما هو كبير ومنها ما هو كفر، هنقول كده، لكن كله محرم، لكن المحرمات تتفاوت، إنما مكروه لو سكت على مكروه فقط لكنا كررت التحريم، إنما وضع المكروه قسيما لماذا؟ للمحرم. لو فسرناه بالبدعة الضلالة الصغيرة، الصغيرة ضلالة والكبيرة ضلالة، لكن الكبيرة أعظم، لكن أن نجعل الصغيرة من البدع هذه مكروهة وأن الكبيرة هي المحرمة، هذا تقسيم لا دليل عليه، بل هو خالف نص النبي وكل بدعة ضلالة. فلهذا قال واحذر صغار المحدثات من أموري، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة زي كده، أي بدعة هتبدأ بالتنزيه على غير السبيل وتنتهي للتعطيل، هتبدأ بالإثبات على غير سبيل وتنتهي للتمثيل، هذا قصده، ده قصد البربهاري. وكذلك كل بدعة حدثت في هذه الأمة كان أولا صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان به. فلو قلنا بدعة بالمعنى الاصطلاح المعروف محدثة في الدين فليست إلا ضلال، لأن النبي عاما فقال وكل بدعة ضلال، والضلالة تساوي المحرم، والمحرم يتفاوت. صحيح،
أنا مقصد شيخنا فهم كلام الشيخ عبد السلام لكلام الشاطبي، كلام الشاطبي مشكل، أنا قصدي أن الشيخ عبد السلام لعله فهم هذا الفهم، هذا فهم الشيخ عبد السلام، نتكلم عن فهم الشيخ عبد السلام أن المكروه يكون فقد فهمها أنها الصغيرة والمحرم هي الكبيرة، لأنه قال ولا تبادر إلى الأذهان أن البدع المكروه تساوي الأمور المكروهة، ثم استدل بكلام البربهاري.
كلام البربهاري إيه في كلام البربهاري إيه؟
أنها كلها يشملها الزمن،
لكن ليس بصحيح. حتى لو افترضنا واستدل بكلام البربهاري فكلام البربهاري ضد ذلك، كلام البربهاري في تقسيم البدعة إلى بدعة صغيرة بدعة كبيرة، فإن البدعة تبدأ صغارا تشبه الحق ثم تعود كبارا، لكن حتى الصغيرة ماذا؟ حتى الصغيرة،
وحتى عند الشيخ عبد السلام يجعل الصغيرة هذه هي المكروهة،
هذا غلط،
وهذا غلط، بس
المكروه اللي هو قسيم المحرم ضد المحرم هذا غلط، لأن كل بدعة ضلالة، وإذا ضلالة تساوي محرم. لهذا احنا قلنا لو الشيخ مثل كان اتضح التمثيل في موضعه ولا لا، أما اللي يحضرني الآن ما في بدعة في الدين محدثة يقال عنها مكروهة كراهة التنزيه، ما أعلم، إنما كل بدعة ضلالة كما قال النبي إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة، قال من أحدث في أمر هذا فإنه رد مردود
ما ليس منه فإنه ما ليس منه ما أحدث
ما ليس منه محدثة في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد.
قال الفرق بين التبديع بالإطلاق،
يعني هو الآن قال ولا تبادر إلى الذهن الأذهان أن البدعة المكروهة تساوي الأمور المكروهة كأكل الثوم والبصل جميلة ونحو ذلك. طيب وما يراد بها إيه؟ يراد إيه؟ يقول لا هذا ليس من باب البدعة، بل البدعة المكروهة يعاتب الإنسان عليها وقد يعاقب فيها. كان ينبغي نقول مثل، كان هيتضح إذا كان فعل المثال صحيح ولا لا. نعم.
قال الفرق بين التبديع بالإطلاق والعموم وبين التبديع بالتعيين. النقطة الثانية التي نمهد بها الكلام على لفظ أهل البدع أن هناك فرق بين التبديع بالإطلاق والعموم وبين التبديع بالتعيين. مثال التبديع بالإطلاق والعموم،
لكن إحنا عندنا البدع تتفاوت كبير وصغير، وبدع مكفر وغير بدع وغير مكفر، وبدع في الاعتقاد وبدع في العبادة وبدع في المعاملة. وعندنا أن جنس البدع أعظم من جنس الكبائر، معاصي، المعاصي، وإن كان بعض المعاصي أكبر من بعض البدع. فقول أن البدع أعظم من المعاصي باعتبار جنس، إنما حرما مش هتيجي كالزنا وإن كانت بدعة. فقول أن البدع أعظم من المعاصي باعتبار إيه؟ الجنس. أما باعتبار حال فقد تزيد الكبيرة أو المعصية على البدعات. نعم.
قال مثال التبديع بالإطلاق نعم. والعموم
أي وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرم فوصف الضلال لزيم له. طيب منها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم لابد إيضاح معنى المكروه، لأن هنا طالما ذكر المكروه قسيمة للمحرم يبقى كراهة تنزيهية. وإذا ثبت فين؟ وإذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن ينسب إليها المكروه من البدع، وقد قال الله عز وجل فما دفع الحق إلى الضلال فليس إلا حق وهو الهدى وضلال وهو الباطل. طيب فالبدع المكروهة ضلال. وأما ثانيا فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه، فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع، وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم كما تقدم لنا. وأما تعيين الكراهة التي معناها نفي إثم فاعلها وتفحش به فهذا مما لا يكاد يوجد عليه. الحمد لله هذا هو بيقول هذا أصلا، يعني بيقول وأما تعيين الكراهة التي معناها نفي إثم فاعلها ودفع الحرج بته فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع ولا من كلام الأئمة على الخصوص. أما الشرع ففيما يدل على خلاف ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على من قال أما أنا فأقوم ليلة ولا أنام، وقال آخر كذا قال من رغب عن سنتي فليس مني. وهذه العبارة أشد شيء في الإنكار، ولم يكن ما التزموا إلى فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر. وكذلك ما في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قائما في الشمس إلى آخره، ويعضد هذا الذي قاله مالك ما في البخاري عن قيس بن حازم. يبقى في الأول قال إيه؟ قال وأما ثانيا فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه، فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع، وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم، لأن المتقدمين لما بيطلقوا الكراهة لا يطلقونها قسيمة للمحرم، يطلقون الكراهة فقط فتحمل على المحرم. واحنا يمكن من يومين حققنا مسألة ديت يمكن ساعة كاملة الفاظ المتقدمين في مسألة المكروه والمستحب والواجب. قد يطلقون قد يأتي الواجب في مصطلح الشرع ويراد به المسنون المتعين، وقد يأتي السنة ويراد بها الواجب، وقد يأتي المكروه ويراد به أعظم ويراد به أعظم الكبائر زي الشرك والفاظ المتقدمين في الكراه. إنما هذا فين؟ في الكراهة المطلقة فنقول محمولة على التحريم. إنما مكروه نقول بدع منها مكروه ومنها ما هو محرم، يبقى لا سبيل إلا أن نقول الكراهة هنا اللي هي قسيم المحرم. طب والكراهة ما يكون قسيم المحرم تبقى تنزيهية. طب هو هنا نبهه بقى فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة فلا يغتر المغتر بإطلاق متقدم الفقهاء لفظ مكروه على بعض البدع. فأقول لك مثلا البدع دي بقى مكروهة بناء على المتقدمين كانوا يستعملوا لفظ الكراهة في التحريم، وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليس على رتبة واحدة في الذم. يبقى إيه؟ يبقى هذه الأخف وهذه الأعلى، لكن لا يعبر عنها بالمكروه المقابل المحرم. البدع محرم، والمحرم متفاوت، لكن كل محرم صغير كبير. وأما تعيين كراهة معناها نفي اسم، فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع ولا من كلام المعصوص. وده اللي يهمنا يا إخوان، اللي يهمنا إيه؟ مفيش حاجة اسمها بدعة مكروهة ويراد بها الكراهة التنزيهية، هذا لا توجد، لأنه ينافيها. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة إيه؟ لكن لو أراد أن البدعة تتفاوت فمنها الكبير ومنها الصغير، نتكلم بالكبير والصغير، لا نتكلم بالمحرم والمكروه، أو نقول محرم ولكن تتفاوت المحرمات، مثل ما نقول البدعة تتفاوت المحرم والشرك والكفر، فالتعطيل بدعة مكفر والتمثيل بدعة مكفر، دونها بدعة غير مكفرة. بدع الاعتقادات أشد من بدع العبادات، أشد من بدع المعاملات. فالبدع تتفاوت لكن كلها ضلالة. فإطلاق المكروه على البدعة في مقابل المحرم ويقال يراد بها الصغير منها فيه نظر، فيه نظر. نعم، الذي يظهر هذا صح، ده كلام صح، بس هو هنا قال ايه؟ ثم يقول ايضا تقرأ ان البدعة ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة، وان منها ما هو مكروه كما ان منها هو محرم، فوصف الضلال لازم له، يعني هي كلها ضلال وان كان فيها ما قد يقال مكروه وكذا. اذا تقرأ ان البدعة ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة، وان منها ما هو مكروه كما ان منها هو محرم، فوصف الضلال لازم له وشامل منه كذا. لكن يبقى هنا اشكال، وهو ان الضلال ضد الهدى، لقول تعالى اولئك الذين اشتروا الضلالة واشبه ذلك ما في. طيب، فانه يقتضي انهما ضدان وليس بينهما واسطة تعتبر في الشرع، فدل على ان البدع المكروه خروج عن الهدى ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع المكروه من الافعال كالالتفات يسير في الصلاه بغير حاجه والصلاه هو دفع الاخبار وما شابه، ونظيره في الحديث نهينا عن اتباع الجناز ولم يحرم علينا. فالمرتكب المكروه لا يصح ان يقال فيه مخالف ولا عاصي، مع أن الطاعة ضد المعصية، وفاعل مندوب مطيع لأنه فاعل ما أمر به. فإذا اعتبرت الضد لازم أن يكون فاعل مكروه عاصيا لأنه فاعل منهي عنه، لكن ذلك غير صحيح إذ لا يطلق عليه عاص، فكذلك يكون فاعل بدعة المكروهة ضالا، وإلا فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعة واعتبار في الهدى. فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة، فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية، وإلا فلا يطلق على البدعة، فلا يطلق على البدعة، فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية، إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة، فليعم لفظ المعصية لكل فعل مكروه، لكن هذا باطل فما لازم عنه كذلك. والجواب أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة، والجواب أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة، والجواب أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت كما تقدم بسطه، وما التزمته في الفعل المكروه غير لازم، فإنه لا يلزم في الأفعال أن تجري على الضدية المذكورة إلا بعد الاستقراء الشرعي. ولما استقرينا موارد الأحكام الشرعية وجدنا للطاعة والمعصية وسطا متفقا عليها أو كالمتفق عليها وهي المباح، وحقيقته أنه ليس بطاعة حيث هو مباح. المهم أن يعني فالأمر والنهي ضدان بينهما واسطة يتعلق بهما أمر ونهي، وإنما يتعلق بها التخير، ويتمنى المكروه حسب ما قرر الأصوليون. وجدنا ذا طرفين، طرف حيث هو منهي عنه فيستوي مع المحرم في مطلق كذا. المهم أنه كما قلنا إطلاق المكروه ويراد به التنزيه لا يطلق على البدعة اللي هي ضلالة. نعم، لكن لو اقتصرنا على مكروه فقط قلنا هذه بدعة مكروهة، يعني مكروهة شرعا، والمكروه شرعا أعم من المكروه تنزيها. نعم،
قال رحمه الله تعالى: مثال التبديع بالإطلاق والعموم قولنا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، فهذا تبديع على وجه العموم والإطلاق. أما مثال التبديع على وجه التعيين كقولنا،
فرق بين التبديع بالعموم أقول من فعل كذا فهو مبتدع، وبين التبديع على التعيين أقول محمد مبتدع. نعم،
أما مثال التبديع على وجه التعيين فكقولنا فلان ابن فلان يقول باللفظ فهو إذن مبتدع، والفرق بين اللفظين أن التبديع بالإطلاق والعموم لا حرج فيه ولا محظور، فنحن نقول من قال كذا من البدع فهو مبتدع، ولكننا لا نعين الشخص، فهذا هو التبديع بالإطلاق. أما التبديع بالعين فإنه يخالف التبديع بالإطلاق في أنه محظور ابتداء، فلا يجوز لنا أن نعين شخصا فنقول هذا مبتدع بعينه، ابتداء حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه حجة فرفضها فقد يسوغ حين عندئذ تعيينه في اسم المبتدعة، وهذا الحكم للمعين، لأن المعين قد يكون متأولا أول الأمر وقد يكون جاهلا، فإذا أخبر فعاند عندئذ وعلم رضاه بهذه البدع فقد يسوغ تبديعه. والكلام على التعيين سواء في التكفير أو في التبديع أو في التفسيق يطول جدا، وأهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم بسطوا الكلام في هذا الموضوع وأشبعوه بحثا، لكنني الآن أمثل على ما هو دون البدع في مجال التعيين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، وهذا حديث معروف ومشهور وثابت.
ولم أقول من زاد سيدنا في الأذان فهو مبتدع، من ذكر أذكارا غير شرعية بعد الصلاة فهو مبتدع، أما أن فلان مبتدع رجل في بلد ما يسمع عن السنة واقتدى بشيخ مبتدع في هذا كان يؤذن لهم أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وهو ظن أن هذا دين، رجل هذا ظن أن هذا دينه وهذا من ألفاظ الأذان، إذ الشيخ هو العالم فصار يؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هل نبدع هذا الرجل؟ الجواب لا. يبقى فرقنا بين البدعة كنوع والبدعة كمعين. نعم.
ولما جاء له بعبد الله بن حمار رضي الله عنه وكان قد شرب الخمر، فقال بعض أصحابه رضي الله عنهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هو عليه الصلاة والسلام لعن شارب
مع الخمر، مع أنه لعن شارب الخمر ثم قال لا تلعن. نعم.
إذن فهو عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر عموما، ولكنه حظر علينا أن نعين. إذن فالذي يتحصل لنا أن التعيين في إطلاق التبديع محظور ابتداء.
لعن الله النامص والمترمص والواصلة والمستوصل، المرأة يعني، لكن فلانة تقوم بعمل النمص هل نلعنها؟ نقول لعنك الله يا زينب، لعنك يا فاطمة، لا. نعم. وهذه قاعدة ذهبية عند أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة خطيرة جدا جدا ومهمة في التفريق بين نوع المعين سواء في التكفير أو في التبديع أو في التفسيق حتى. تمام يا إخواني، هذه قاعدة مهمة جدا، ولهذا الذين يقولون لا نعذر بجهل في باب الشرك أو كذا، نقول له يقول وقع في الشرك، وكل ما وإذا أتى الشرك هل نقول مشرك؟ هل نقول نفس المسألة بقى، وكل من وقع قال كفرا نقول كافر، وبالتالي الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا كافر. كيف وصف الرب بن عبد، وصف العبد بن رب، هيقول لك لا أصل هذا أخطأ من شدة الفرح، نقول الخطأ ده مانع. يبقى هنا يلزمك أن تعترف بالموانع، لابد من توافر الشروط ودفع الموانع، أن يقول كفرا وأن يقع الكفر عليه، أن يفعل كفرا وأن يقع الكفر عليه، ليس أن يقول كفرا فقط أو أن يفعل كفرا فقط، فقد يكون جاهلا، قد يكون مكرها، يسب الله ورسوله ليس بكافر. لكن هتقول لي كل من وقع في الشرك سميه يعني الزاني اللي بيزني بنسميه زاني، والقاتل بنسميه قاتل، يبقى المشرك بنسميه مشرك، تمام، والكافر نسميه كافر، وكل شيء، واللي هيسب الله ورسوله نسميه كافر. إذا اعتبرت بقى الموانع يبقى خرجت عن قاعدتك، يبقى ليس كل من سب الله ورسوله يكون كافرا، لأنه قد يسبه مكرها، قد يسبه مخطئا، أراد أن يسب ولده فسب ربه من شدة الغضب، سب ربه، فهنا يكفر؟ لا، أخطأ. نعم.
قال رحمه الله إذن فالذي يتحصل لنا أن التعيين في إطلاق التبديع محظور ابتداء حتى تقام الحج على المبتدع، فإذا أقيمت وعاند وعندئذ قد يسوغ شرعا إيقاع لفظ الابتداع عليه. قال ضوابط الحكم على فرقة.
طيب هنا مسألة مهمة جدا جدا جدا، اكتبوها عشان ما تنسوهاش كده اهو. نقول بقى تحت هذا السطر، يقول هو الشيخ نقول حتى تقام، فإذا أقيمت وعاند عندئذ قد يسوغ شرعا إيقاع اللفظ الابتداع عليه، هنا بقى نقول بقى ولا يلزم في إقامة الحجة عليه أن يقتنع بها، أي يفهمها فهم انقياد، فيلزم له البيان ولا يلزم منه التبين. مش لازم يقول أنا اقتنعت بكلامك، ولا لا لا أنت ما تعرفش حاجة أنت كذا، نقول بس أنا بينت لك ولم يكن عندك حجة تضرأ بها كلام، يكفي هذا أصلا. وإلا لو اشترطنا أن تقتنع بكلامي لاشترطنا أن يقتنع الكافر بكلام النبي، واشترطنا أن تقتنع الثنتان والسبعون طائفة بكلام أهل السنة، وما في طائفة أصلا مقتنعة بكلام السنة مع قيام الحج عليه، يبقى هل يلزم أن يتبين لك لا، يلزم أن يبين لك، فيلزم البيان ولا يلزم التبين. قال تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن كونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ليس بمخرج لهم عن التكفير والتبديع والتضليل. قال تعالى: اتخذوا من دون أولياء ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: ويحسبون أنهم على شيء. ما كل طائفة تحسن على شيء، مش لازم تقتنع أنت، لكن لازم أبين لك. نعم.
قال: ضوابط الحكم على فرقة من الفرق بأنها ليست من أهل السنة. إذا علم هذا وتقرر فقد جعل الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام ضابطا يبين متى يحكم على فرقة من الفرق أنها ليست من أهل السنة. يقول
الشاطبي من أمتع كتب طبعا الاعتصام والموافقات، دي كتب ماتعة في باب التبديع والتضليل، ومع ذلك وقع في مخالفات لأهل السنة خفيت عليه. لهذا احنا بنقول يا اخواني، احنا بقى كصغار نعمل ايه؟ احنا جينا بعد الكبار لما خلصوا وتبينت البدع والسنن والتصانيف وكذا، اعزل هواك بس والزم رجل سنة وهات كتب السنة تجتنب ما وقع فيه الكبار، تجتنب اي ايامهم كان يمكن ان تكون المسائل مشتبه. ليه؟ لوجود من يقتدى به وهو على المخالفة، فيأخذ العلم عنه بالمخالفة يظن انها سنة. انما الان اتضحت لنا من فضل الله مع قلة الكبار من أهل السنة وجدت الضخام من مصنفات أهل السنة. احنا عندنا كتب الأوائل، بعض الأوائل ما شافهاش، اللي هم من 200 سنة فاتوا 300 سنة فاتوا، احنا عندنا كتب أهل السنة ومشروحة ومحققة ومدققة، بس انت عايز رجل السنة يفتح لك المسائل يربطها لك ويقول لك الطريقنا هو والطريقنا هو. ده من فضل علينا ان احنا ضعاف ضعاف، احنا لو تركنا لا. يا اخوان الشاطبي ده فحل، بقولك انت عشان بس تقرأ تشوف الموافقات يعني تبقى بطل عشان تفهم اصلا، ومع ذلك يقع فيما لا تقع فيه انت. لا، الشاطبي عنده مخالفات زي ابن حجر كده، زي النووي، زي البيهقي، زي الطحاوي، زي الخطابي، الناس دي فحول يا اخوان، خفيت عليها امور انت الان تقولها بادنى سهولة، لكن في نفس الوقت أنت الذي تقول بأدنى سهولة، وغيرك يعيش في ضلاله ويخالف في الأصول وهو يحسب أنه يحسن صنعا. إذن فرق بين سهولة الحق الآن وبين الانقياد له. الحق سهل، وأنت نائم كده بين النائم والغضبان، ده يمكن أهلك بيصحوك أحيانا أنت بتقول ولا يجوز الخروج عليهم متى ولا تأمرون وإن جار، ساعات بيقوموك من النوم وأنت بإيه بتحلم كده بالمسألة دي، وغيرك فحولهم بيملأوا الميادين ويخرجوا على الصلاة. الجهاد راي القدر لغايه 18 شهر محتسين حماس جهاد شرعي ولا لا؟ محتسين 18 شهر، هي عند اهل السنه ولا 18 دقيقه ولا 18 ثانيه قبل ما تجاهد حماس، قبل ما تجاهد اي طائفه تخرج في اي بقعه من الارض، وليست رايه ولا قدره، جهاد هباط. اي واحد يخرج بقى على منبرك وبورسي، اي واحد يخرج على اي حاكم مسلم في اي مكان باطل بس وخلاص. الحق مقرر ايه؟ عندك ما يحتاج لبس، لكن من الذي يهدى اليه؟ عسر على هؤلاء ان يستدلوا، يعني معقول ده بيقتل يهود؟ وبعدين خلي بالك اصل ده قتل مبتدع لكافر، وطالما قتل مبتدع لكافر يبقى مش وقت النقد بقى. قتال يا جاهل مبتدع لكافر، عايزك تحط بس كلمه جنبه كده، قتال حاكم مبتدع لكافر، مش قتال عصابة مبتدعة الكاف، يبقى جمعت بين المبيقتين، كونها مبتدعة وكونها بلا راية عيد، صح؟ إنما لما أجي الشام دلوقتي حماس هي حاكم فلسطين وأنا أتكلم فيها، يبقى أنا بتكلم في السلطة. أناقشها بقى من جهة إيه؟ القدرة، ليس من جهة الرأي. تعالى النهاردة برهان محتاس مش عارف يطلع منها. الأول يثبت دلوقتي، لا خلي بالكم. بقى برهامي اسمه هذا مدخلي عنده، بقى بينتقد مين؟ واحنا مش قابلينه اصلا، مش قابلينه حتى في المسألة. هو في النهاية عايز يقول يا حماس ما تقطيش، اصل انت ايه؟ قبيتي، انت ما عندكش قدرة ولا قوة ولا يعني يبان المسألة على مصلحة ومفسدة، من هنا تغيرت اقواله بحسب المصلحة التي تبدو له. انما احنا في الاصل بنينها على ايه؟ ما فيش غاية، احنا بالاصل بنقول يوم 7 اكتوبر بنقول لو ان حماس اخرجت يهود من فلسطين ولم يعد يهودي على وجه الارض فما فعلته حماس ليس بشر. ونقول ان الله دفع اليهود بشر حماس سنة دافع. غلبت الروم في أن نظم بعض الناس يغلبون الروم هذه الفرصة الفرصة يغلبون. أمريكا أسد قطعت أواصر الاتحاد السوفيتي الدولة ده وفي النهاية الوقت الصين هتتسلط على أمريكا وكل واحد يخل شوية عشان نفضل عايشين عشان يفضل الإسلام ماشي. إنما لو واحد طلع صاروخ كده وخلاص هو لوحده هيضع يد على الإيه على الدنيا كلها. لكن هذا شوف ده لما يجي يطلع هيوصل دور عاشر بيسقط على أم رأس يكون واحد منتظر طالع بقى في السلمة الخامسة يوم يطلع ايه شوية لما يطلع اول ما يجي قرب العشر يوم نازل على ام رأس واحد تاني طلع وهكذا عشان نعرف ناكل عيش عشان نعرف وهكذا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض لهدمت صوامع في زمانه وبيع في زمانه وصلوات ومساجد يذكر باسم الله في زماننا فيش الا المساجد مش حاسمها بيع ولا صور صوامع. البيع والصوامع لما تستعرض الخليقة لولا دفع الله في الخليقة لهدمت صوامع في زمانهم وبيع في زمانهم وصلوات في زمانهم ومساجد في زمانهم. يبقى منفعش نحط دول جنب المساجد الأربعة مجتمعين في زماننا صح يا إخواني. يبقى هذا هو يبقى سنة التدافع. يبقى من أصله بنقول لو أن اليهود خرجوا لما كان جاء مشروعا ليه لأن الجهاد حركة ضد دولة ولهذا هم مسكين في بعض. الدولة مسكة في الحركة والحركة مسكة الدولة والمستفيد مين اليهود. سلم سلاح حماس هسلمه يجب تسلمه بس مش نتنياهو للسلطة الفلسطينية ونبقى أمة واحدة ونجتمع ونربي على عقيدة تحمل السوء. طب ممكن نفضل نربي سنتين ثلاثة خمسة عشرين ثلاثين أربعين خمسين وما يحصلش ما فيش إشكالية لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. ما النبي قعد يربي 13 سنة وفي النهاية هاجر من مكة ويعني فلسطين مش أكرم من مكة لغاية ما عاد إلى مكة العام الثامن فتح إيه الإشكالية. نعم
قال يقول هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها يعني بسبب خلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسبب التفرق شيعة وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية.
كده إسلام يا حبيبي قال لك ما فيش تبديع في الأمور الجزئية يبقى التبديع في الأمور الكلية. انتقد هذه العبارة قبولا ورد.
هذا شيخنا بارك الله فيكم ويقول هنا وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئين من الجزئيات لا في الجزئين
هو بيقول لك هنا إنما هذه الفرق إنما تصور فرقا بخلافها يعني بسبب خلافها الفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئين من الجزئيات إذا الجزئي والفرع الشاذ ينشأ عن مخالفة يقصد التفرق شيعة إلى آخر ذلك. فالبعض قال إن إحنا بنبدع بإيه بالقواعد والكليات ما بندعش بالفروع والإيه والجزئيات. الكلام ده صح؟
لا طبعا يا شيخ
لأن كل بدعة
كل بدعة ضلالة
إياك وحزوم أن كل محتاج بدعة كل بدعة ضلالة. ففرق بين التبديع إن ده يبدع بهذه الجزئية والبدعة
والفرقة
وبين ماذا فرقة. وبين فرقة تصبح فرقة من أهل الأهواء. هو أنا الهيج اللي قالني أشهد أن سيدنا محمد رسول الله نقول أنت فرقة من فرق الأهواء أنت مبتدع بس ما أنتش فرقة. اللي احتفل بمورد النبوة يقول أنت مبتدع بس أنت مش فرقة. يبقى الشاطبي هنا بيتكون عن إيه الفرقة. طيب هل يا ترى أخذ الحركيون أيضا والحزبون هذه العبارة وقالوا في فرق بين الفرقة والجماعة. فالفرقة بتكون مخالفة في أصل إيه كل إنما الجماعة بيكون عندها خلافات جزئية وبالتالي الجماعات الإسلامية ديت بيسموها إسلامية ديت ليست مبتدعة وليست فرقة نارية كما يقول البعض. طبعا الكلام ده كله بيعتقده يعقوب وبيعتقده الناس كله بيعتقده الكلام ده إن الجماعات ديت الخلاف بينها في أساليب دعوة في جزئيات. فاوعى تظن ان الجماعات الموجوده الاخوان التبليغ وكذا هي اللي موجوده وستفترق متى على 73 فرقه. هذه فرق الشاطبي وكلهم حافظ عباره الشاطبي هذه الفرقه انما تصير فرقا بخلافها يعني في للفرقه في معنى كلي في الدين وقاعده من قواعد الشريعه لا في جزئي كذا. والفرق دي عندها جزئيات ما عندها كليات كيف الرد؟ ها
اولا شيخنا هي خالفت في الكليات لم تخالف في الجزئيات ده مبدئيا
هو بيقول لك في أسئلة الدعوة كده.
لا لا، هم خالفوا الجزئية في الكليات، ده أول شيء. الشيء الثاني، الكلام هنا ليس عن الفرق، إنما الكلام هنا ليس الكلام عن البدع، فلكن الكلام عن الفرق. فهذا لا يكون، هذه لا تكون فرقة إلا بهذا، ولكن البدعة تلزم كل شيء.
طب ما عندنا الجماعات برضه، يبقى الجماعة مش هي الفرق.
لا يا شيخنا، ما الجماعة خالفت أصلا،
يبقى إذا من أصلا نقول إيه؟ لا فرق بين فرق وجماعة وحزب وطائفة، كلها إذا اجتمعت على مخالفة الأصول تبقى فرق ناري، والإخوان هكذا والتبليغ هكذا، كل هؤلاء هكذا، يبقى خالفوا فين؟ في هذه الأصول، فيصبحون ماذا؟ فرق، مبتدع من ضال. طب حسان خالف في أصول بس مش فرقة، ضال. طب حويني خالف في أصول بس مش فرقة، ضال. طب اسمه هذا برهامي خالف في أصول بس فرقة، ضال، لأنه حزب. يبقى زي ما هو قال عن نفسه، مشايخ كيان بدع، دي طائفة وفرقة ضالة. طيب المشايخ الفرديين دول ضلال أيضا، لكن ليسوا فرقا. فإذا انتسبت مجموعة إلى مخالفة كلي، هذه فرقة. نفس دي يا محمد هتالي، والبدعة التي يصبح الرجل فيها من أهل هوائي وكذا وكذا، هي بدعة كذا. أيوة، هات لي دي. شيخ سام قال احنا عايزين نجيب مقال للشيخ عبد العزيز الرئيس، لانه عنده خلط في المسألة دي، لعلنا نرد عليه رد مفصل. قال ايه بقى؟ البدعة التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء، ما اشتهر عند اهل العلم بالسنة مخالفتها الكتاب والسنة، كبدعة الخواجة والرافضة القدرية والمرجئة، فان عبد الله بن مبارك ويوسف بن عصبات وغيرها قالوا أصول دين إلى آخره. انتبه، البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها الكتاب والسنة. يبقى كده، هل ده الكلام ده فيه أن الرجل يبدع إلا بما اشتهر عند أهل السنة كبدعة الخوارج والروافض والقضية؟ نفس الكلام هنا، اللي هو يبقى البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء. من أهل الأهواء الفرق والجماعات وهذه، مش والبدعة التي يعد بها الرجل مبتدعا، لا، البدعة التي تعد بها منين؟ من أهل الأهواء. هتلحق بمين؟ زي من إذا ذكرت عنده الأهواء لا متعصب شيء منها، فرقا من فرق. إنما البدعة التي يصبح بها الرجل مبتدعا هي المحدثة في الدين أيا كانت، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انتبهتم يا إخوان؟ عايز بقى التفريق في النقطتين الأخرى دول بس يا باشمهندس، قول لي بقى، اللي هو الفرقة والجماعة بيفرقوا باعتبار ان الفرقة عندها مخالفة في الكلية والجماعة مخالفة في الفروع، فالجماعات الإسلامية الآن ليست الفرقة النارية. الرد، ها، وبالتالي لا فرق بين جماعة وفرقة وطائفة وحزب، كله تمام، وكل هذا ضلال. ليه؟ كله مخالف في الأصول، والاختلاف تضاد وليس تنوعا. ايه اساليب الدعوه انتوا طالعين لنا بها دي؟ ده مخالفين في وسائل الدعوه، او فين اساليب الدعوه؟ يعني واحد بيدعو بعصا، واحد بيدعو ب ايه ده طالعينها يعني كلمه قالوها ولكتها السنتهم بدون وعي. طب ده مساله. المساله الثانيه، الرجل هيبدع اذا وافق الخارج ورفض وكذا وكذا في البدعه المشهوره دي، ولا يبدع مطلق الاحداث؟ طب لو استدلوا هنا، والبدعة التي تعد بها الرجل من الهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها الكتاب والسنة كبدعة الخارج وكذا، ها هنقول لهم ايه؟ ده في الإلحاق بالهواء وليس الإلحاق بمين؟ بالبدعة. إنما البدعة بدليل، هات يا ابن شيخ الإسلام في النية والشيخ الإسلام في الحاجات دي كلها بدعة جزئية أهو، وبدع بها الرجل. أيوة محمد، فين؟ أهو. والبدعة المكروهة ما لم تكن مستحبة في الشريعة، وهي أن يشرع ما لم يأذن به، لا، فمن جعل سبب شيئا دينا وقربة بلا شرع من الله فهو مبتدع ضال. شو بقى الكلام الجميل؟ أي جات لنا فائدة غير اللي احنا عايزينها. والبدع المكروه ما لم تكن مستحبة في الشرع، وهي أن يشرع ما لم يأذن به، لا، وده محرم ولا مكروه تنزيه. يبقى لو أنا أطلقت المكروه بس وجدت مصوغا أدخله في محرم، إنما مكروه قسم محرم صعب، زي ما قال الشاطبي بنفسه هذه لا وجود له. طيب، فمن جعل شيئا دينا وقربة بشرع من الله فهو مبتدع ضال كذا إلى آخره. ثم قال فالبدعة ضد الشرعة، والشرعة ما أمر الله برسوله وأمر إجابة لأمر الصحباب، وإن لم يفعل على عهد كالاجتماع في التراويح على إمام واحد وجمع القرآن وقت الأهريدة وما لم شرع وما لما يشرعه الله ورسوله فهو بدعة وضلالة، مثل تخصيص مكان وزمان باجتماع على عبادة فيه كما خص الشرع أوقات الصلاة وأيام الجمعة والعياد، وكما خص مكة بشرفها المساجد إلى آخر ذلك. ثم قال: فمتى ثبت بنص وإجماع في فعل أنه مما يحب الله ورسوله خرج بذلك أن يكون بدعة. طيب، ومن كان يظن أن الصوم في السفر نقص في الدين فهذا مبتدع ضال، ومن كان يظن أن الصوم في السفر نقص في الدين فهذا مبتدع ضال. ده أمر جزئي ولا كلي؟ طيب، في تمثيل أيضا بالبدع فين الجهر بنية؟ سبق معنا الجهر بنية وكذا. يبقى شيخ الإسلام بيبدع بجزئيات، وكل عالم على وجه الأرض بيبدع بجزئيات، وليس بلازم أن تكون بدعوك بدع الفرق الكبار، إنما تكون بها فرقة كهذه البدع المشهورة. نعم. قال شيخ الإسلام: والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إلى غير ذلك. واضح إخواني؟ واضح الكلام ده؟ يبقى عندنا البدعة يصبح الرجل مبتدعا بمخالفة في بدعة عقدية أو بدعة تعبدية أو بدعة عملية، في أمر كلي في أمر جزئي. ليه؟ لأن النبي قال لكم محدثات الأمور فلا كل محدثة بدعة وكل بدعة إيه؟ ضلالة، وكل بدعة ضلالة. إنما بدعة تلحق بها حسب بقى أنت إيه نوعك في بدعة. واحد بيحتفل بمولد النبي مبتدع بس تبع أي فرقة؟ لا، مش صوفية، مش الصوفية من يبتدع بها صوفي، مش يبتدع بها صوفي، لكن قد يكون من صوفية وقد يكون من صوفي. أبوك صوفي وكان بيأكل حلاوة حمر مثلا، واخد بالك؟ مش صوفي ولا حاجة، يمشي كلمش الناس، شم النسيم والبيض تبع الأشعرة، مش لازم يكون تبع الأشعرة. إنما أشعار يعمل في أشعار يعمل، لكن كل اللي يعمل يبقى أشعار ولا صوفي؟ لا. نعم.
ثم مثل لذلك رحمه الله بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، وقال: فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع لا تنحصر ما بين فروع
عبد العزيز، هيبقى لي وقفة تانية اللي أذكر أنه كلام فيها خلط. نعم.
قال: فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال، ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة. ثم قال في آخر البحث: فثبت أن هذه الفرق إنما افترقت بسبب أمور كلية اختلفوا فيها والله أعلم. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله: إذن فتحصل لنا من ذلك أن المبتدعة المخالفين للفرقة
النجية، فثبت أن هذه الفرق إنما افترق بسبب أمور كلية اختلفوا فيها. الفرق هذا في الفرق. نعم.
إذن فتحصل لنا من ذلك أن
أو إيه؟ أو كثرة جزئيات تدل على إيه؟ على انخرام كلي، على انخرام كلي. إنما الرجل في حد ذاته ما هو بلازم أن يكون وقع في أمر كلي، ولا بلازم أن تجتمع فيه جزئيات كثيرة. أي جزئية أحدثها وقامت الحجة عليه فيها فهو مبتدع. نعم.
قال: إذن فتحصل لنا من ذلك أن المبتدعة المخالفين للفرقة الناجية هم من خالفوهم في أمور: الأمر الأول في معنى كلي في الدين، الأمر الثاني في قاعدة من قواعد الشريعة، الأمر الثالث في فروع كثيرة من الشرع. هذا هو ضابط الفرق الخارجة.
الفرق، شوف ضابط الفرق مش ضابط المبتدع. الفرق معنى كلي، قاعدة من قواعد الشريعة، فروع كثيرة من الشرع. نعم.
هذا هو ضابط الفرق الخارج عن أهل السنة والجماعة عند الشاطبي رحمه الله. والذي يحب أن أشير إليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد سبق الشاطبية إلى كثير من هذا الضابط، فقد قال في الجزء الثالث من الفتاوى في مجمل اعتقاد السلف رحمة الله عليه تعالى عليهم: ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، إلى أن قال: ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطاهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقة في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف.
قالوها باجتهاد وهي تخالف، يعني لخفاء الدليل اجتهدوا وقد خالف. نعم.
فانتهى كلامه رحمه الله، وهو أيضا قد سئل سؤالا جاء فيه: وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء؟ فأجاب رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة
من أهل الأهواء، ها،
التي اشتهر ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجاء إلى آخر كلامه رحمه الله. فما ذكره هذان الإمامان هو الأصل بالنسبة للفرق والجماعات الخارجة عن أهل السنة والجماعة، وقد يزاد عليه أن يطلق لفظ الابتداع على من أحدث في أمر جزئي بشرط أن ينتفي من موانع العذر كالجهل والتأويل والاجتهاد ونحو ذلك.
ذكرها الشيخة.
نعم
الشيخة. وقد يزاد عليه أن يطلق لفظ ده على من بقى، ده شخص أحدث في أمر جزئي أو مش جزئيات، بشرط أن ينتفي من موانع العذر كالجهل والتأويل والاجتهاد ونحو ذلك. ولذا
ولذا فإننا نجد أثارا كثيرة عن السلف فيها تبديع من وقع في بدعة وإن لم تكن كلية.
جميل جميل فقد تتميم البحث، جميل هذا. نعم.
فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل مسجدا أراد أن يصلي فيه فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه. وعن معاوية ابن قرة قال: كنا إذا رأينا الرجل يقص قلنا هذا صاحب بدعة. ذكر هذين الأثرين ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، وفسر معنى
التثويب هنا،
وفسر معنى
فثوب المؤذن، يقول في حاجة التثويب الذي أنكره ابن عمر هو شيء حدثه الناس بعد النبي إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم، قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة، حي على الصلاة حي الفلاح، اللي هو بقى يمسك يعني ينادي كذا عشان يحمس الناس يأتون، لأنه هو أذن وناس مجوش، فحب يدخل شيئا زائدا من باب التذكير، قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، مثل ما يفعله الناس اليوم قبل الأذان بالليل، ها، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يا محبين الصلاة قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، باقي على صلاة الفجر 20 دقيقة. هذا من البدع أيضا، هذا من البدع. نعم. أذن يا أخي الأذان، الأذان الأول وأرح نفسك، يبقى جمعت بين السنة وبين. نعم.
قال: وهذا سليم.
يعمل إيه؟ والله أي أي هم أقسام، هم أقسام، إلا يعمل كده واخد بالك، واللي بينفخ في الحرم نفخة قبل كده بتلت ساعة، واللي بيعمل كده هذا ليس من هدي السلف، هذا ليس من هدي السلف. نعم.
الإمام مالك شيخنا ورد عنه أنه أنزل المؤذن الذي كان يتنحنح قبل الأذان،
الذي
كان يتنحنح
قبل يتعود بقى، تعود تنحنح. نعم.
قال: وهذا تعين لا شك أنه إنما جاء بعد إطالة الحجة واشتهر بدعية هذا الأمر بحيث لا يخفى على أحدين. قال: علامات أهل البدع والأهواء، ومما يرتبط بهذا الموضوع ارتباطا وثيقا ما ذكره الشاطبي من علامات ومميزات أهل البدع والأهواء، فقد حصر علاماتهم في 3 علامات فنذكرها لكي يعرف أهل البدع بها، ونتكلم على كل واحد منها بمثال يلامس واقعنا أو هو من واقعنا. يقول الشاطبي رحمه الله في علامات أهل البدع: العلامة الأولى من علامات أهل البدع والأهواء الفرقة.
أول واحدة الفرقة. نعم.
الأولى منها الفرقة، فهم أهل الفرقة لاتباعهم أهواءهم. فقال بعض العلماء: كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورد ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام، وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء. إذن فأهل أهل البدع والأهواء أهل فرقة، يأتون إلى المجتمع إلى مجتمع أهل السنة، إلى مجتمع قد التحم فيه العامة بولاتهم وارتبط العامة فيه بعلمائهم، يأتون إلى هذا المجتمع الذي أنعم الله عز وجل عليه بالاتفاق والائتلاف، فيفرقون شمله ويخالفون بين صفوف أهله، فيبغضون الحاكم إلى المحكوم، ويبغضون العلماء إلى العامة والعامة إلى العلماء ونحو ذلك، فهذه سمة لازمة لأهل البدع. وإذا فتشت عن التفرق
مثل ما قال الحويني في حديث حذيفة: لهم جماعتهم على إمام، قال: مثل زماننا، مثل زماننا لا جماعة ولا إمام. الحويني يقول هذا، إذن هذا يؤزز الناس على الخروج على السلاطين لأنه ليس إماما شرعيا وبالتالي أخرج عليه. نعم.
وإذا فتشت عن التفرق والاختلاف فإنما من شو من أهل البدع، فالخوارج خرجت في أول الإسلام وشقت في الإسلام شقا لم ينسلم إلى هذا اليوم، وكذلك الإخوان المسلمون خرجوا علينا قبل 2 أو 3 فشقوا صفوفنا وفعلوا بنا ما نراه اليوم من التفرق والاختلاف. إذن فهذه أول سمة لأهل البدع، وهو أنهم أهل فرقة. العلامة الثانية من علامات أهل البدع والأهواء اتباع المتشابه. الصفة الثانية هي التي نبه الله
سبحانه. واحد الفرقة، فهم أهل الفرقة يسعون في الجماعات والأحزاب، ويسعون في الخروج على السلاطين وتأليب الناس على السلاطين وذكر مثاليبهم على المنابر. الفرقة لا تجد سلفيا عالما يقود مظاهرة. أعطينا عالما قاد مظاهرة، لكن بيقودها مين؟ يقودها مين؟ أهل الفرقة اختلاف. شوف يقودها أثر حسان تجده في الميدان، يعقوب تجده في الميدان، هؤلاء في الميادين. طب أهل السنة فين؟ في المساجد. أهل السنة ليس عندهم جمعة غضب، عندهم جمعة تعبد. طب العلامة الثانية؟
العلامة الثانية من علامات أهل البدع والأهواء اتباع المتشابه.
الأذان. العلامة الثانية اتباع المتشابه.
العلامة الثانية اتباع المتشابه. قال الصفة الثانية هي التي نبه الله سبحانه وتعالى عليها بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن. مثال ذلك ما أخرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية، قال يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، فصر سعيد بن جبير من ذلك وقال مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويقرنون معهم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيقتلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. ومما يميز أهل الأهواء والبدع والأهواء ما ذكره هذا الإمام رحمه الله بكل صراحة وبكل وضوح، وإذا تأملت ذلك وجدته صدقا وحقا فهي سمة مميزة لهم. فهذه الآية مثلا امتطاها الإخوان المسلمون في ترسيخ منهجهم ومبدئهم، وهو تكفير الحكام من عصاة الموحدين، فاستدلوا بها على أن كل من حكم بغير ما أنزل الله يعتبر كافرا، كفر اعتقاد، كفرا مخرجا من الملة. ونسوا أن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قد ثبت عنه بالأسانيد الصحيح أنه فسر هذه الآية بأنها كفر دون كفر. وهذا هو الذي يتمشى مع عقيدة أهل السنة والجماعة بأنهم لا يحكمون على صاحب ذنب بالكفر ما لم يستحل. فإذن فالاعتماد على مثل هذه الآية في تكفير حكامنا خطأ محض وضلال مبين. ولذلك فإن أئمة السلف
فإذا قال والله الخوارج، الفرق بينهم وبينهم أن الخوارج يكفرون بمطلق الحكم غير بنزلاء، فلو حكم في قضية واحدة فإنه يكون كافرا. أما نحن لا نفرق بين القضية والقضايا وبين حاكم يجعل قاعدته القوانين الوضعية. فالذي يجعل قاعدته القانون الوضعي نكفره لأنه بذلك قد نحى الشريعة كلها، أما الذي يحكم في قضية واحدة فإننا لا نكفره. نقول هذا التفريق لا دليل عليه بين القواعد، بين القوانين المخالفة للقوانين الوضعية وبين القضية أو قضيتين. من الذي فرق؟ كل حكم غير منزل الله. صحيح أن هذا أقبح من هذا، لكن لا فرق في الحكم. هذا أمر. الأمر الثاني، ما دليل التفريق بين من يحكم بالقانون الوضعية وبين من يحكم في قضية أو قضيتين ويكون حكم بالشريعة؟ قالوا لأنه إذا حكم القوانين الوضعية فهذا ما حكم بها إلا لأنه يستحيل الحكم غير منزل الله. نقول هذا باللازم ولا صريح؟ يعني عندنا دليل يقول هذا، ولا هذا لازم تنحية الحكم قول الوضعية؟ يقول لازم. نقول أهل السنة لا يكفرون باللازم. الأمر الثاني أنكم تكفرون بالشيء بالقضية الواحدة إذا كانت تشريعا عاما، يعني قانون وتعممونه فإنكم تكفرون بالقضية، فعدتم لتشاركوا الخوارج في هذا فإنكم تكفرون بالقضية الواحدة وبالحكم الواحد إذا كان تشريعا. ولهذا عندهم فرق بين الحاكم والمشرع. الحاكم اللي يحكم في القضية بشيء مخالف هذا ليس بكافر. الحاكم اللي يضع قانون ويعممه كافر. يبقى لو وضع قانون وعممه كفر، لو حكم بقانون سابق لم يكفر. ده بيفرق قيس البرهامي ومن معه من هؤلاء. ليه؟ لأنه لو وضع قانون وعممه ده اسمه تشريع عام ويكفر بالتشريع عام لأنه صار مشرعا مع الله. طب مشرعا مع الله هو نسبه للشريعة؟ لا. طب قد شرع الله؟ لا، إنما وضع قانون مخالفا، كيف يكون مشرعا هذا؟ فلو قلت هذا من لازمه التشريع نقول والتكفير باللازم غيره ثابت عند أهل السنة والجماعة. واضح؟ نعم.
ولذلك فإن أئمة السلف ومنهم أئمة الدعوة رحمة الله عليهم بيّنوا أن الحكم وغير ما أنزل الله هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، هو كفر عمل لا يخرج
شبهة. فإن أئمة السلف واحد ومنهم أئمة الدعوة اثنين بيّنوا الحكم وغير ما أنزل الله
هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، هو كفر عمل لا يخرج.
التعبير عن الكفر عمل في مقابل الاعتقاد بأثر، لكن الصحيح الدقيق نقول أثره أكبر، لأن من العمل ما هو كفر أكبر. نعم،
هو كفر عمل لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، ولا شك أنه جرم شنيع أعظم من الكبائر وأشنع من الكبائر. ونحن إذا بينا هذا الأمر ووضحنا هذا الحكم لا يعني ذلك أننا ننتقص من الحكم بغير ما أنزل الله ونهون من شأنه كما يرمين به أعداء الإسلام والسنة، حاشا وكلا والله، ولكننا نحكم بما حكم الله سبحانه وتعالى به وبما حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإخوان المسلمون فهم يرون مثلا،
شوف كم مرة ذكر الإخوان والجماعات وكذا، وأنت في مشايخ بقالهم 30 سنة بيدعو، طب هو حذر من إخوان، طب فين؟ يروح يلف في النت تم يجيب لك عبارة مرة ذكر إخوان يمكن بتتبع وليس بالأصال، قالك أهو يعني أمر عجيب. لكن شوف الشيخ السلفي السني على طول دائما يكثر من هذا. نعم،
أما الإخوان المسلمون فهم يرون مثلا تكفير حكامنا، ويرون الإثارة عليهم في المنابر والمحاضرات ونحو ذلك، ويستغلون الحوادث لإثارة الشعب عليهم، ويمهدون ويطوين الخروج عليهم بأقوالهم وبأفعالهم وبنحو ذلك. فلما كان هذا مبدأهم وهو مبدأ الخروج عطفوا النصوص، الخوارج عطفوا النصوص ولو أعناقها لكي تخدم منهجهم، ويخرجونه إلى الناس باسم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم احتجوا مثل هذه الآية على كفر من حكم غير ما أنزل الله، وكذبوا وضلوا سواء السبيل، وليس في هذه الآية دليل لهم. العلامة الثالثة من علامات أهل البدع والأهواء اتباع الهوى. العلامة الثالثة من علامات أهل البدع والأهواء اتباع الهوى، وهو الذي نبه عليه بقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فالزيغ هو الميل عن الحق اتباع للهوى. ومثال اتباع الهوى تقرير بعض الدعاء قديما وحديثا أن الداعية يسعه أن يدعو إلى الله بغير الطرق التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. فالصوفية يرون الدعوة إلى الله تعالى بالسماع، والإخوان المسلمون يرون الدعوة إلى الله بالتمثيل والمسارح والرقص ونحو ذلك، وجماعة التبليغ يرون الدعوة إلى الله بالخروج المحدد ونحو ذلك. ولا ريب أن هذا تقديم للهوى على الهدى، إذ قد قامت النصوص الشرعية على أن من أحدث في دين الله ما لم يشرعه الله فإن عمله مردود غير مقبول. ومن هذا المنطلق قلنا ولا زلنا نقول إن وسائل الدعوة توقيفية، ولا يجوز لأحد أن يحدث فيها ما ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أنها غير توقيفية فقد زعم أن مع الله سبحانه وتعالى مشرعا. الفرق بين وسائل الدعوة بين الأداة المبلغة للوسيلة، ولكي لا تفهم هذه العبارة خطأ كما فهم
يعني على كل حال هو خلاصة الأمر أن الشيخ بيرى أن وسائل الدعوة ماذا توقفية، لكن في فرق بين وسائل الدعوة ووسيلة، والوسيلة اللي هي بتنقل هذه الأداة المبلغة الوسيلة. يعني بعضهم لك هو الشريط الإسلامي والبث المباشر، ده كله نقل وسيلة. ما هي؟ أنا الآن هتسجل الشريط وتنشره، الوسيلة أنا ولا الوسيلة الشريط؟ يا ابني مش الشريط، الوسيلة أنا أدرس، الشريط ضح قوي لأن أنا أدرسه. يبقى الوسيلة، يبقى الشريط ليس وسيلة للدعوة إنما ناقل وسيلة الدعوة. واضح؟ ناقل لوسيلة الدعوة، خد بالك؟ نعم. طيب، يقول كلام نفيس لشيخ ابن باز،
كلام النفيس للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وهنا حتى تكتمل الفائدة أسوق كلام الشيخ الإسلامي في هذا العصر إمام المسلمين إمامهم في العلم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، يتكلم عن هذه القضية بكل صراحة ووضوح، وكلامه هو الحق، وكلامه فيه نور الهدى. يقول رحمه الله في الفتاوى الجزء الأول: ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامي أو صلاح المجتمعات الأخرى،
يعني في صلاح الشيخ وفقنا في هذه المسألة. إحنا بنقول الشيخ الإسلام في العصر هذا ابن باز، ونقول إمامه في العلم ابن باز. نعم.
قال: ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامي أو صلاح المجتمعات الأخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها أولون فقد غلط وقال غير الحق. فليس إلى غير هذا من سبيل، إنما السبيل إلى إصلاح الناس وإقامتهم على الطريق السوي هو السبيل الذي درج عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ودرج عليه صحابته الكرام ثم أتبعوهم بإحسان إلى يومنا هذا، وهو العناية بالقرآن العظيم والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إليهما والتفقه فيهما ونشرهما بين الناس عن علم وبصيرة وإيضاح ما دل على عليه هذان الأصلان من الأحكام في العقيدة الأساسية الصحيحة. ومعلوم أن العوامل التي بها صلاح المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي هي العوامل التي قام بها إمام المرسلين وخاتم النبيين عليهم ربي أفضل الصلاة والتسليم، وقام بها صحابته الكرام على رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ثم نورين وعلي المرتضى أبو الحسن ثم من معهم من الصحابة رضي الله عن الجميع وجعلنا من أتباعهم بإحسان. قال هذا كلامه رحمه الله ونصر به الإسلام والسنة. إذن فتحصل لنا أن علامات أهل البدع ثلاث: الفرقة واتباع المتشابه واتباع الهوى. فوجب أن نحضر ممن تلطخ بها للموت.
دي خطبة على مدار سنة، امشي مع الفرقة وبين خطرها وكذا وامثلة لأشهر الفرق، امشي مع اتباع المتشابه وبين تعامل الفرق مع اتباع المتشابه، امشي مع اتباع الهوى وبين تعامل الفرق مع اتباع الهوى. دي موضوعات سنة 50 خطبة، ثلاثة في هذا 50 خطبة في الثلاث حيثيات دول. طيب تنبيه على أمرين عظيمين مهمين.
إذا عرف هذا وتبين في
الأمر الأول الحاضر المبتدع وإن كانوا ذوي دين وعباد. طيب فلا تنخدع. يجب ألا ننخدع؟
يجب ألا ننخدع بالمبتدعة ولو كانوا ذوي دين وعبادة ولو كانوا دعاة للإسلام، وقد سبق وأن كررت هذا الأمر وبينته ووضحته، ولكن تكراره إنما كان لشدة الحاجة إليه ولقلة البصيرة في هذا الأمر من كثير ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الزمن. فقد قال الشيخ
والدليل على ذلك ماذا؟ الخوارج. الخوارج أهل إيه؟ تعبد. قال النبي في شأنهم تحقرون صلاتكم إلى وصيامكم إلى وقراءتكم إلى. إذن هم عباد لا تغتر، عباد مرقوا من الدين، فلا تغتر بدمعة دامع ولا بقشعريرة أحد ولا بكثرة تلاوة ولا بكثرة حفظ ولا بكثرة مسائل ولا بعلو حناجر حتى يكون الشخص على السنة والاتباع، فإن هذه المسائل يحسنها كل أحد. طيب يبقى إذن على ذلك الخوارج. الأمر الثاني الحذر،
الحذر من منهجية الوسطية المزعومة.
الأمر أيوة الثاني الوسطية المزعومة أو إن شئت فقل المميعة المعاصرة، المميعة المعاصرة الذين وضعوا شعار الوسطية وليس التمييع. نعم.
قال الأمر الثاني الحذر كل الحذر من هذا المنهج الفاسد الذي بدأ رأسه يطيل علينا وهو منهج الوسطية المزعومة. فهناك الآن من يقول آتي إلى أهل السنة أو آتي إلى السلفيين فأخذ ما عندهم من علم، وآتي إلى أهل البدعة أو آتي إلى الأحزاب الثانية غير السلفية فأخذ ما عندهم من علم. وهذا الرجل قد سئل عنه إمام من أئمة المسلمين فأجاب بجواب كاف شاف. فقد سئل الأوزعي رحمه الله عن الرجل يقول أنا وجالس أهل السنة وجالس أهل البدعة.
أنا لا أعادي أحد. الشيخ السلفي بجلس عنده والشيخ الشعري بجلس عنده، واخذ الخير هذا واخذ الخير هذا. انا لا اعادي احدا من الناس، هكذا يقول. فهل يا ترى فعل هذا فعل صحيح ان تاخذ من اهل السنه وتاخذ من صاحب البدعه؟ اجاب الاوزعي فقال
هذا الرجل يريد ان يساوي بين الحق والباطل. قال ابن بطه في الابانه تعليقا على كلام الاوزعي صدق الاوزعي اقول ان هذا الرجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الايمان.
صحيح. نعم.
فالحذر الحذر من الجلوس مع اهل البدع، والحذر الحذر من الاغترار بما عنده من العلم، فانما عنده عند اهل السنه اكثر وانقى باذن الله تعالى.
يصلح ان تضع في مائده الطعام امامك طبقا من سم وطبقا من عسل وتأخذ من هذا وتأخذ من ذاك؟ يصلح ولا هذا قاتلك؟ هل يشفع لك الطبق من العسل؟ ما يشفع لك. طيب وليعتبر
أصحاب هذا المنهج البائس بأمثال عمران بن حطان الذي تزوج ابنة عمه وكانت خارجية قاصدا إصلاحها وهدايتها فأهلكته وسيارته من غلاة الخوارج. وليعتبر ابن عقيل الحنبلي
إيه والله بعض الإخوة الآن بيذكر لي والله أخت كانت سلفية سنية طلقت من زوج سلفي سني فتزوجت من حزبي فصارت أشد الناس على أهل السنة الآن، هي وزوجها حرب ضروس على أهل السنة وقد كانت حربا على أهل البدع. نعم.
وليعتبر ابن عقيل الحنبلي الذي قال كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء وكان ذلك يحرمني علما نافعا. هكذا يقول ابن عقيل عفى الله عنه. قال الذهبي معلقا على هذا الكلام كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى حتى وقع في حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص نسأل الله السلامة. انتهى كلام الذهبي. فهذه عاقبة منهج الوسطية المزعومة
اللي هي إخوان سمائين المميعة
التي لم تبنى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ويتوج هذه الكلمة بكلام ابن القيم رحمه الله ولا شك أنه سوف يغضب كثيرا من الناس الذين يقولون عائبين علينا لما هذا الكلام في المبتدع.
لما تتركون صاحب قضية جزاء الله خير الشيخ عبد السلام رجل صاحب قضية الحمد لله. نعم.
لما تتركون أصحاب المنكرات أصحاب الخمر وأصحاب وتتوجهون للمبتدعة؟ ومعنا ولله الحمد لم نترك هؤلاء ولن نتركهم، فخذوا منا تشهد بإنكار عليهم ولكننا سوف
نجد خطبنا طبعا خطب الشيخ عبد السلام 12 دقيقة إلى 13 دقيقة. حضرت معه خطبة مرة أول ما رحت الرياض سنة 2012 حضرت خطبة 7 و5 12 دقيقة تقريبا. نعم.
قال ولن نتركهم فخطوبنا تشهد بإنكار عليهم ولكننا سوف نجعل الكفل الأكبر في منابذة أهل البدع وفي القضاء عليهم حتى يطفئ الله عز وجل نورهم، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق.
موفق شيخ عبد السلام موفق.
يقول ابن القيم رحمه الله كما في المدارج ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد.
تجد الحزبيين والحركيين ينادون على ماذا؟ تحريم المعاصي، الزنا، التبرج، التدخين، ولا تكلم في العقيدة. يأتي إلى العقيدة توحيد الألوهية فيقول عجيب أن الأخ يخطب خطبة كاملة في شرك القبور. طب هل موجود شرك القبور؟ هكذا يقول. لكن المعاصي يفردون الكلام فيها. ليه يا أخواني؟ لأن الناس لا ينكرون المعاصي. أنت لو تتكلم عن الزنا، واحد يقول يا عم شيخ أنت خالفت السنة، إزاي تتكلم في الزنا؟ إيه اللي حرم الزنا؟ لا 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 لا، ما حد يقول لك كده. حتى اللي بيزن مش هيعترضك. لو تكلمت في التبرج، لو تكلمت في الربا، لو تكلمت في الغيبة والنميمة، لو تكلمت في الكذب، الناس جميعا معك. لو تكلمت في السنن، إيه اللي هيقطعك؟ وإيه اللي هيقف لك على الباب؟ ولا اقول ما عادش الراجل ده يجي، ولا يروح يبلغ فيك، ولا هي طالما تكلمت في سنن وبدع وجماعات وطوائف وغير هذا، تمام تمام. انما الكلام في الموضوعات العامه من معاصي لا احد يعارضك حتى ولو كان يفعلها. يعني لن ياتي مدخن يعترض عليك لو انت قلت التدخين حرام، يجي يقول لك ايه الحرام يا شيخ، ايه اللي حرام، ايه ان كان حرام ده احنا حرقناه، وان كان حلال ده احنا شربناه. ما أحد يعترض، لكن هيعترض لما هتقول أنت لا نذهب إلى قبور الموتى نقول مدد يا فول مدد يا علان. هيجي واحد يعترض يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو جيت تقول ما فيش جماعات وأحزاب، ولك عم الشيخ الجماعات والأحزاب ديت بتعمل على النهوض بالدعوة الإسلامية وكذا، لو جيت تقول وهكذا هتجد المعارض إن تكلمت في السنن. ولهذا تجد الحزبيين يفرون من الكلام في السنن، لأن الكلام في السنن يميز الخليقة، وتمييز الخليقة يقلل الأعداد، وهم لا يريدون تقليل الأعداد، يريدون مساجد مملوءة وأدوارا متعددة وشوارع مغلقة. إنما أنت يا سني قد لا تجد من يسمعك إلا النذر اليسير. قال سبحانه وتعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم إلا الذين آمنوا وعملوا وقليل من عبادي الشغل وما آمن معه إلا. فدائما أهل السنة في القلة، وأما الضلال فكثير منهم ضلال، كما قال تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله. فاكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله.